الموجة اللي تضحك.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل على جوهر اف ام الاربعاء 16 جويلية 2014. بوليتيكا من توا حتى للساعتين. البدايه بعد شويه بفقره قال في مقال، ومقال اليوم الصادر بالموقع الالكتروني حقائق اونلاين، وهو عباره عن شهاده قدمها واحد من الموقوفين على ذمه التحقيق في اعمال ارهابيه، وخاصه في علاقه بقضيه اغتيال الشهيد محمد البراهمي للاسبوع القادم نحيو الذكرى الاولى لاغتياله. نتفكر كل خاصة اللي تسمعوا فينا في سوسة شنو اللي صار في الفترة هذيك، وقت اللي صارت عملية مطاردة لواحد من الإرهابيين في سوسة، والحديث وقت على إحباط عملية إرهابية واغتيال لشخصية سياسية في الجهة. الشهادة الواردة في المقال فيها تفاصيل مسار يوم 25 جويلية في أحد المنازل بمدينة سوسة، وين كان موجود الإرهابي لطفي الزين اللي تمكن من الهرب واللي تم القضاء عليه من بعد في منطقة قبلت. أكثر تفاصيل نعرفهم بعد شوية مع رئيس تحرير الجريدة الإلكترونية حقائق أونلاين. نرجع اليوم زادة في بوليتيكا الجديد، عملية التسجيل بالنسبة للناخبين، تو نحاولوا نعرفوا معكم قديش وصل العدد متاع توانسة اللي سجلوا إلى حد الآن، هل ماشيين في مقترح التمديد في الأجال أم لا، شنية حقيقة الاستقالات داخل ليزي. عفوا، الأسئلة هذه جاوبنا عليها الأستاذ كمال التوجاني الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ونختم حصتنا بفقرة الانترناسيونال باش نحكيوا على تطورات الأوضاع في ليبيا اللي تعرف عاصمتها طرابلس منذ الأحد اشتباكات ومعارك مسلحة، خاصة في محيط المطار اللي تم قصفه من جماعات متشدة بصواريخ أدت إلى تدمير 90% من الطائرات الموجودة فيه. الحدث هذا ينتج علي إعلان العصيان المدني في العاصمة، الشيء اللي خلى الحكومة الليبية تدرس إمكانية طلب تدخل دولي لمساعدتها في السيطرة على الوضع. قراءة في مستجدات الأحداث مع غازي معلل الخبير في الشؤون الليبية، ضيفي في فقرة الانترناسيونال. الموعد يتواصل معكم حتى للساعتين، هذه بوليتيكا على جوهر اف ام، مرحبا بالناس الكل. في مقال مواصلين معكم المشوار في بوليتيك على جوهر اف ام، وللفقرات فقرة قال في مقال، كما قلت باش نرجعوا لمقال صادر بالموقع الالكتروني حقائق اونلاين، هو عبارة على شهادة قدمها واحد من الموقوفين على ذمة التحقيق في اعمال ارهابية، وخاصة في علاقة بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي. المقال يرصد مسار في واحد من المنازل في جهة سوسة يوم 25 جويلية تاريخ اغتيال الشهيد. اكثر تفاصيل على شهادة الموقوف ناخذهم من عن ضيفي لقيت هذا رئيس تحرير موقع حقائق أونلاين. مرحبا بك سيدي.
أهلا، مرحبا.
أهلا وسهلا. إذن في البداية بالنسبة للي يسمعوا فينا باش نوضحوا الصورة، التفاصيل اللي جات في المقال هي عبارة على شهادة واحد من الموقوفين، هكا ولا؟
بالضبط.
شكون الشخص هذا؟
الشخص هذا اسمه رياض، احنا اختصرنا رياض واو اللقب نتاع لأنه موقوف حاليا في سجن المرناقية، وردت شهادته في، على فكرة الشهادة وردت في ختم الأبحاث في قضية الاغتيال شكري بالعيد. وكما نعرفوا اللي قضية اغتيال الشهيدين يعني شكري بالعيد ومحمد البراهمي مرتبطة بعضها، لأن نفس المجموعة هي التي ارتكبت يعني عملية اغتيال الشهيد شكري بالعيد، هي نفسها التي اغتالت شهيد محمد البراهمي، وهو يعني في الأيام هذه احنا نحيو ذكرى اغتياله وذكرى يعني استشهاده.
شنو اللي صار بالضبط نهار 25 جويلية في واحد من المنازل هنا في سوسة، وهذا تقريبا عنوان المقال؟
بالضبط. هو كما نعرف المجموعة التي اغتالت يعني شهيد محمد البراهمي والتي تكفلت بالاغتيال في تونس العاصمة، كانت لها ارتباطات وهي في نفس الإطار يعني نفس الجهاز الذي ارتكب العمليه الاغتيال، ولا الجهاز العسكري لانصار الشريعه كما ورد يعني في اعترافات الموقوفين. احد ابرز عناصر هذا الجهاز العسكري هو لطفي الزين الذي وقع اغتياله في شهر اكتوبر على ما اظن في سنه 2013، يعني بعد حوالي شهرين من اغتيال محمد البراهمي. كان متواجدا في شقه للكراء في مدينه سوسه. الابحاث يعني تقول أنها في حي الرياض. هذه الشقة نعلم جيدا، على كل حال المقال يكشف جزء من مشهد كل أهل سوسة وكل يعني التونسيين يتذكرون جيد، يتذكر جيد الفيديو الذي هرب من خلاله إرهابي بكلاشنكوف في أحد شوارع سوسة. في الفترة احنا لم نفهم ما وقع بالضبط وما وقع في مدينة سوسة تحديدا في بداية شهر أوت. هذا الفيديو يعني هو مرتبط بالمقال، لأن الشخص الهارب هو هارب من هذا المنزل الذي اختبأ فيه الإرهابيين، وتحديدا لطفي الزين والمسمى ريال في العملية. يعني حبينا نقول اللي نفس المنزل هو الذي صورا بعد، يعني صورا من خلاله شريط الفيديو فيديو الإرهابي الهارب.
هنا باش نرجع لعملية الهروب، خلينا في نهار 25 جويلية تاريخ الاغتيال، شنو اللي صار بالضبط؟ كيفاش هما كانوا موجودين في المنزل وتابعوا خبر اغتيال الشهيد البراهيم؟
اغتيال محمد البراهيم بالضبط. يعني كان في المنزل كما هو وارد يعني في اعترافات لطفي الزين والشخص المسمى رياض، تحديدا رياض الورتاني، خلينا نكون واضحين لأن هذا هو اسمه الحقيقي. هو موقوف في سجن العاصمة كما قلت. يعني في حوالي منتصف النهار كان لطفي الزين ورياض الورتاني يتابعون التلفزيون، واعتقد انهم بذات الحال على كل حال لطفي الزين بالاخص كان يعني يترقب وقوع حادثه الاغتيال وكان ينتظرها، وبالتالي لما سمع ولما ورد خبر في التلفزيونات وفي المواقع الالكترونيه وفي الراديوات سجدة شكر لهذه العمليه. الشاهد الذي اورد الحادثه يقول انه لم يفهم لماذا سجد لطفي الزين هذه سجدة شكر، فيما بعد اتضح أن التنظيم يعني لطفي الزين كان على علم بهذه العملية، لأنه أورد في الاعتراف وكما قلنا في المقال أنه كان يتوقع أن تتم عملية اغتيال محمد إبراهيم بسلاح آخر، يعني بمسدس آخر غير المسدس الذي قتل به الشهيد شكر بالعيد. بعدين الأبحاث أثبتت أن أبو بكر الحكيم الذي قام بعملية الاغتيال استعمل السلاحين، السلاح الأول الذي أعطاه له لطفي الزين وسلاح آخر يعني من صنف آخر.
هو حتى في المقال بعض التفاصيل، في اليوم الموالي وقت اللي صارت ندوة صحفية لوزير الداخلية وتم الإعلان اللي الشهيد محمد البراهمي تم اغتياله بنفس السلاح اللي تم اغتيال به الشهيد شكري بالعيد، هو وقتها تنرفز وقال أنا أعطيته فرد آخر علشان يستعمل في هذا. هذا تقريبا ما جاء في
بالضبط. بالضبط هذا هو، يعني هو على فكرة التدقيق، لأن المعطيات الأولية اللي توفرت يوم 26 أوت لوزير الداخلية تقول أن محمد إبراهيم اغتيل بنفس السلاح، وهذا صحيح، يعني هذا جزء ولكنه جزء ناقص، لأن محمد إبراهيم اغتيل بسلاحين وهما أكدته الأبحاث فيما بعد. على كل حال يعني المعلومة التي صرح بها وزير الداخلية آنذاك شن جرف لطفي الزين ودفعته لأن يقول يعني أنا أعطيته سلاح، لماذا يعني استعمل سلاح آخر نفس السلاح عفوا. دونك في هذا السياق جت ردة الفعل متاع المتشنجة والتي كشفت يعني تورط التنظيم في ومشاركته هو على كل حال في هذه العملية.
هنا المقصود تنظيما سار الشريعة، هذا هو. نقطة أخرى ولهنا نختم بها معاك فيما يخص شهادة رياض الورتاني كما ذكرت في المقال، دعوت إلى ما سمي بعملية الاحتطاب. نحاول نعود من جديد الاتصال برئيس تحرير موقع حقائق أونلاين، تفاصيل مثيرة ومهمة تجمو تلقوها في المقال الصادر اليوم بموقع حقائق أونلاين، تهم عملية اغتيال أو علاقة الموقوف على ذمة التحقيق وتنظيم تيار أنصار الشريعة بعملية اغتيال كل من الشهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد. في انتظار التليفون، فما تليفون ولا به ترتيحة صغيرة ونرجع يلا. كل نرجع من جديد ونواصل المشوار في بوليتيك على جوهر FM. بالنسبة لفقرة قال في مقال حاولنا الاتصال من جديد بضيفنا رئيس تحرير موقع حقائق أونلاين، تعذر عين الاتصال نظرا لمشكل في التليفون. على كل ندعيكم باش تطلعوا كما قلت على تفاصيل المقال تلقوه على موقع حقائق أونلاين. خلينا نتعدى في بوليتيك ونحكي لقاية هذه على الانتخابات والتسجيل في الانتخابات الانتخابات، التوانس الكل يهمهم موضوع الانتخابات، خاصة احنا قادمين على مرحلة مهمة، مرحلة النظام الدائم بعد المراحل المؤقتة اللي تلات الثورة التونسية. عملية التسجيل في الانتخابات توجهت لها العديد من الانتقادات، خاصة الإقبال اللي كان ضعيف واللي كان دون المأمول في أول من تلقت حملة التسجيل في الانتخابات. باش نحاولوا معكم في كل مرة نتابعوا وين وصلت عملية التسجيل، هذاك علاش نستضيف السيد كمال التوجاني الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعطينا أكثر تفاصيل. أستاذ كمال مرحبا بك.
أهلا بك خويا ومرحبا بمستمعيك الكرام.
أهلا وسهلا. إذا أستاذ كمال التوجاني، أول سؤال، قداش وصل عدد المسجلين في الانتخابات إلى حد الآن؟
وإلى حد صبيحة هذا اليوم تقريبا على الساعة العاشرة سجلنا 306,000 عملية تسجيل جديدة، معنا اليوم الصباح سجلنا 9,000، أكثر من 9,000 عملية تسجيل، والعدد اليومي أصبح في تصاعد ملحوظ. هذا شيء معنا يبشر في بعض الخير على الأقل بالنسبة للمرحلة الحائلة، ولكن ما زلنا دون المأمون، ننتظر في الأيام المقبلة أن العدد معنا يوصل على الأقل يقترب من الحد اللي كنا ننتظره.
هو سؤال الحقيقة عند برشة توينسة، اليوم مازال الأمر ما هوش واضح، العبيد اللي سجلت عام 2011 وصير كمال التوجاني، هل اليوم لازم عليهم يمشيوا يسجلوا من جديد في الانتخابات هذه، ولا أوتوماتيك مو يعتبروا مسجلين ويعتبروا معناتها عندهم صفة الناخب؟
بالنسبة للأشخاص اللي سجلوا إراديا سنة 2011 واضح، سجلوا إراديا معناها تنقلوا المكاتب التسجيل وسجلوا أنفسهم، أظن في معناها يعتبروا مسجلين حتى الآن، ومش لازم يعملوا معناها يعرضوا التسجيل، التسجيل هم مسجلين، احنا محتفظين بال 400,000 اللي سجلوا في 2011 وبالتالي أظن ما عندهمش مشكلة، مسجلين يبقى باش يثبت من نفس المسجل ولا يدخل بتاريخ إطوال 195 نجمة ورقم بطاقة التعريف بتاعه وجهاز ويطلبوا رقم أخضر تلقى روح مسجل في مدرسة مركز الاقتراع كذا ويعطيهم المعطيات اللازمة، وبالتالي هؤلاء يعتبروا مسجلين مش لازم اللهم
باش يبدل
يحين بتاع لتغيير مركز الاقتراع.
أيوة.
بإمكانه في هذه الحالة الاتصال بمراكز التسجيل لتغيير مراكز الاقتراع، مثلا طالب سجل في 2011 وهو يدرس في سوسة انتقل الآن للعمل في جيبس مثلا، بالضرورة باش يكون في جيبس الانتخابات المقبلة، هذا يدخل معناه يتصل بمكتب مركز تسجيل باش يغير مكان الاختراع نتاعه من سوسة إلى جيبس. فيما عدا ذلك الأشخاص اللي سجلوا إراديا سنة 2011 وحقهم أنا اليوم في حدود 400,000 و300,000 هؤلاء مسجلين بطبيعتهم وموجودين في سجل الناخبين وما عندهم حتى إشكال. الإشكال وين؟ إشكال في المجموعة اللي تمام، مجموعة كانت تذكر سنة 2011 سجلت في مراكز معناها نخبت في مراكز انتخاب استثنائية حليناها في اليوم الأخير. هم القائمات بتاع التسجيل الإرادي التسجيل الآلي. تم 540,000 نقبوا ولكن كانوا معنا تسجيلهم كان آلي، هؤلاء نقولهم رابطوا حاليا ما همش مسجلين وراما نكون همش أنهم ينتخبوا في 2014 إلا بالتسجيل بالطريقة الإرادية. واضح معنا يلزمهم هؤلاء يسجلوا إما بالطريقة الهاتف ولا يتبركس للتسجيل ويتصلوا بشي يسجلوا، ما يعتبروش أنفسهم مارسوا الانتخاب معنا أنه حق الانتخاب في 2011 رأوا بشي مارسوا بنفس الطريقة الآن، لا هذا مش صحيح، هم الملفات تستغلوا معنا طريقة تشغيل التسجيل الآلي باش نخبوا، هذا ينحى القانون توا ما يمكنش إلا بتاريخ التسجيل الإرادي وبالتالي يلزمهم يسجلوا.
أنا حاسس ما فهمت منك وصحح لي لهنا أستاذ كمال إذا كان غلط، توا عنا 4,300,000 ديجا مسجلين من 2011 وقاعدين نزيدوا عليهم إلى حد الآن، فما 306,000 إلى حد اليوم.
توا بدينا في حدود 400,000 و600,000.
فوالا معناتها اليوم في تونس عنا 400,000 و600,000 ناخب للانتخابات القادمة.
يعطيك الصحة.
منطقي واضح. مقترح التمديد في الأجال متاع التسجيل اللي طالب به اليوم عديد الأطراف منهم أحزاب سياسية وحتى منظمات، هل المقترح هذا ممكن بالنسبة لكم في ليزي؟
هو إلى حد الآن المسألة هذه احنا ما طرحناهاش في إطار مجلس الهيئة، ما تناقشناش فيها وما طرحناهاش حتى في جدل أعمال، وبالتالي مبدئيا بالنسبة لنا احنا تاريخ التسجيل يوفى 22 جويلية، احنا كنا نتمنى لو السياسيين تركونا فسحة من الزمن اللي نخدم التسجيل هذا على أريحية، احنا الهيئة هذه من جام في متكون وننتظر في صدور القانون وفي تحديد شكل الانتخابات وتاريخها باش نبدأ عملية التسجيل، لكن تعذبت الوقت لازلنا باش مفروض معنيين 23 جوان كتاريخ معنا لبداية التسجيل باش نفرضوا عليه معنا باش نحاولون نفهم لتحديد تاريخ الانتخاب وهم أمام مصعب. حاليا احنا نخدموا تحت معنا ضغط رزنامة كبيرة معنا تمديد معنا مثلا من صعبة جدا لأن احنا العملية في تسلسل دائم وانا مشان يمونك معنا ما فهمش حتى حي الزمني حتى صغير. احنا كنا نتمنى ان نخدموا فريحية هما معنا ألزمونا بسنة 2014 سنتوفى الانتخابات وما حسموش معنا المسائل القانونية في وقت مبكر وبالتالي ما خلوا الهيئة حتى الإمكانيات معنا محدودة جدا لمن شعرف من التمديد أو لمرس
مع هذه
من المانيفر الأخرى
مع هذه أستاذ كمال فما بعض
مش سهلة معنا جوزتنا احنا كنا نتمنى أن نختم فريحية كنا نتمنى أن التسجيل هذا كنا نتمنى التسجيل هذا معناه امتد على 4-5 شهور كنا نتمنى أن من 2011 عملية التسجيل ما تخصش ورانا تو وراء سجل الناخب بتاعنا كان واضح كان. وبالتالي احنا تو نعم بالموجود نتمنى أن تو المدور للمعلومة وصلت للشعب التونسي الكل أن الشعب التونسي الكل وعي بضرورة التسجيل ما تم حتى يدعي أنه مش عالم وصلت لأقصى الأرياف معنا للمعلومة هذه مشينا للمناطق الكل تقريبا عملنا طرقنا الأبواب ما خليناش معنا في المناطق الريفية تقريبا طرقنا الأبواب وبالتالي معنا الحجة عند غيرنا المفروض أن التول المواطنين يساعدونا في هذا ويسجلوا بشي لأن هذا يأهلهم بشي يساهموا في الحياة العامة الحياة السياسية بالشكل اللي يرضوه وما يخلوش غيرهم ينخف في حفيها يقرر في مكان.
نختم معك أستاذ كمال اللاتوجاني نطق رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديث على بعض الصعوبات وبعض المشاكل داخل الليزي. اليوم أنا قرأه في جريدة الصباح حديث على استقالات أنتم قاعدين تتكتموا عليهم في الليزي فما إضراب تقريبا للعاملين بالهيئة الفرعية في الكيف فما بعض المشاكل اليوم في الليزي بصراحة
استقالات في الليزي ما عنيش كما استقالات
الليزي أذي
الموظفين ولا من المجلس ليه
والله أذي تصريح القناه لعضو في الهيئة السابقة للانتخابات متاع عام 2011 وهو المنسق العام لمنظمة 23/10 اليوم يحكي على استقالات داخل الليزي
الليزي استقالاتك من 23/10
أي انتم قاعدين تتكتموا عليه أذي موجود مقال اليوم صادر في جريدة الصباح
أنا ما عندي حتى معلومة في الاتجاه هذا وعلاش نتكلم إذا كان ثم استقال إذا كان ثم استقال للحود أو الطرف المستقيل ثلاثة باش يعلن عليه يعني الطرف إذا كان أي منا استقال من مهامه بضرورة باش يبرر استقالته أمام الشعب يا أخي إحنا مسؤوليتنا مش أمام أنفسنا أمام الشعب التونسي وبالتالي حد علمي ما تم حتى استقالة وهذه معلومة غريبة شوي بالنسبة للضربات تفر بالفعل بالنسبة لعون التسجيل في الكيف على رمضان ما تجاوزناها لأن مسألة في خصوص معنا اللي يحبوا تسبيقات للأجور بتاعهم هذه خلينا احنا قررنا التسبيقات من الأيام الأولى اللي بدأت عن التسجيل ابقاك مسألتك اللي ريبك اللي ضد معنا المعرف البنكي وما إلى ذلك تعطلنا شوي في الاتجاه هذا ما وجوناش المعرفات البنكية بتاعهم الكل ولكن هذه حليناها وما هيش إشكال لو متواصل العملية بشكل سلس بالنسبة للاستخارات صدقا ما عندي شيء من
شاء شكرا لك على المداخلة معنا ولإيضاح هذه الكل الأستاذ كمال اللاتوجاني ناطق رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكيد باش نرجع معك في قادم الأيام باش نعرف وين وصلت عملية التسجيل بالنسبة للناخبين اللاتوانسة في انتخابات سنة 2014 إن شاء الله تصير في 2014 بإذن الله. وقفة صغيرة مع الموسيقى ونرجع نكمل المشوار معكم في بوليتيكا على جوهر اف ام. في الانترناسيونال نحكيه على ما يجري في ليبيا منذ أيام تصاعد الاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية مع تواصل عملية كرامة ليبيا اللي تقوم بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد المجموعات المتشدة في بنغازي ومناطق أخرى من ليبيا. مؤخرا مطار طرابلس اللي سيطر عليه ثوار الزنتان تعرض لهجوم من جماعات إسلامية أسفر عن مقتل 6 أشخاص في اشتباكات عنيفة وتم وقتها تعليق جميع الرحلات الجوية. عشية الاثنين تم قصف المطار بعشرات الصواريخ مما أدى لتدمير 90% من الطائرات الموجودة فيه. التطور الخطير هذا ينتج عليه إعلان العصيان المدني البارح في طرابلس وتم إغلاق كافة الطرق الرئيسية فيها فيما قالت الحكومة إنها تدرس طلب تدخل عسكري دولي للسيطرة على العنف في ليبيا وأن الهدف من تدخل قوات دولية هو منع الفوضى والاضطراب وإعطاء الفرصة للدولة لبناء مؤسساتها وعلى رأسها الجيش والشرطة على حد تعبير البيان الصادر عن الحكومة. في الجانب الآخر الآخر تتواصل المواجهات في بنغازي والاشتباكات اللي طالت أحياء كيما السلمان الغربي وراس عبيدة وشارع الجلاء، وتواصل استهداف عملية الكرامة لمعاقل تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي. قراءة في تطورات الأوضاع مع ضيفي لقيت هذا سي غازي معلل الخبير في الشؤون الليبية. سي غازي مرحبا بك.
مرحبا،
اهلا وسهلا. اذا سي غازي معلل، كل يوم تزيد الوضعيه حده وتازم في ليبيا بتداخل اطراف مختلفه في الصراع، في وقت للجميع يستنى في الاعلان عن نتائج الانتخابات اللي صارت. كيفاش تقرا التطورات الاخيره اللي صارت في طرابلس؟
شوف، هو اكيد الانتخابات اللي صارت يوم 25/6 في ليبيا أسفت على نتائج نوعا ما مش مستبعدة أو مستغربة، لكن أربكت المشهد السياسي في ليبيا. يعني لناخذ صورة بصفة كبيرة، بصفة بدون الدخول في التفاصيل، يعني انتصار باهر وكبير نوعا ما في كل من هو التيار المدني الليبرالي الحداثي
التقدم.
يعني بلغة أخرى خسارة كبيرة للتيار الإسلامي بجميع يعني جميع كل الإسلام المعتدل المتطرف وإلى ذلك. يعني هذا المشهد هذا أثر على الساحة مع تغير المشهد السياسي، لكن المشهد السياسي في ليبيا مرتبط عضويا بالمشهد العسكري. هذه نتائج الانتخابات وعوامل اخرى سنقول عليها بعدين هي كانت السبب الرئيسي في هذا التحرك العسكري اللي على بين قوسين كان مبرمج منذ مده، لكن التوقيت واختيار التوقيت واختيار المكان واختيار السيبل اللي هو المطار عنده دلالات اخرى. يعني
جوستوم، اعطينا قراءتك في الحدث هذا نهار لحد مجموعات مسلحه منسوبه لجماعات اسلاميه متشده قامت بهجوم على مطار طرابلس، قصف المطار بعشرات الصواريخ، تقريبا 90% من الطائرات الموجوده في المطار تم تدميرها.
شوف، لابد احنا المعلومات اللي جايه من ليبيا فيها كثير من المبالغه، فيها كثير من الحشو الغير دقيق بعض الأحيان. يعني لابد 90% هذا رقم مبالغ فيه جدا. يعني كل العملية أنه فما عديدة طيارات وقعت بها أضرار ليست بجسيمة، لكن الطيارتين أو ثلاثة اللي وقعت فيه أضرار جسيمة وجسيمة درجة معني ظاهرة الأيام. لكن الأكيد أنه مطار طرابلس شهد يعني قصف عنيف وعنيف جدا، انجر عنه وغلقه تماما وأصبح غير قابل لاستقبال أو استقبال الطيارات، أنه التور دو كنترول بتاع المطار أصبح غير قابل هدمت بشكل بسيط جدا القروحة. ألو؟
وي تفضل سيادة.
وهل الجماعة هذه اللي مسيطرة على الجماعة الزنتان أو ميليشي أو يسمى ميليشي الزنتان أو كتيبة القعقاع وكتيبة الصواعق وكتيبة أمن مطار طرابلس، هذه تنتمي جغرافيا إلى منطقة الزنتان أولا، وسياسيا تنتمي إلى التيار التحالف الوطني أو التيار الليبرالي بين قوسين، وأعلنت منذ مدة تحالفها العضوي والعسكري مع حركة الكرامة. في المقابل الجماعات التي تحاول استرجاع المطار بين قوسين هي جماعات نوعا ما محسوبة على التيار الإسلامي، لكن حتى التيار الإسلامي المعروف بأحزابه أو بجماعاته لم يصدر بيان ولم يطلع أي شخصية سياسية أو عسكرية بارزة أعلنت أن هي تتبنى هذه العملية، أو ثم حتى بعض القيادات العسكرية المنتمية للاتجاه الإسلامي حتى المتطرف أو المعتدل أعلنت أن هي ليست لها أي علاقة. الميليشيا أو الكتيبة التي مع تقوم بالعملية يوم الأحد وحتى أمس، يعني هي كتيبة تحت مسمى كتيبة صلاح بادي. خاصة للغريب في الأمر أنه الشخص هذا هو عضو مؤتمر وطني سابق، يعني عضو من المؤتمر اللي سيسلم البرلمان القادم. يعني هذه تعطيك فكرة واضحة عن نوعية الصراع في ليبيا. أولا هو صراع سياسي، أهم من هذا كله هو صراع بأساس على الثروة في ليبيا. هذه كلمة لابد نعرفها جيدا، أن الصراع في ليبيا أساسه قبل أن يكون إيديولوجي قبل أن يكون جهوي هو صراع على الثروة في ليبيا، وكل هذه المؤثرات الأخرى من سياسية أو جهوية أو قبلية أو ما إلى ذلك هي ما هي إلا غطاء أو عنوان للصراع الأساسي في ليبيا اللي هو الصراع على الثروة. ودليل على ذلك أنه في ليبيا هناك 5 صراعات أو 5 حروب. هناك حرب في طرابلس هي حرب المطارات، هناك حرب في بنغازي حرب شوارع هي حرب على السيطرة في المنطقة الشرقية اللي هي المنطقة المحاذية لمصر،
هناك حرب في الوسط هي حرب على البترول، هناك حرب في الجنوب، حرب القبائل في الجنوب هي حرب على تهريب الأسلحة وتهريب المواد المدعومة لكل الدول الأفريقية، وكذلك هناك حرب على الحدود الغربية لليبيا مع تونس ولذلك لكل ما هو تهريب مواد مدعومة من بنزين وأكل وما إلى ذلك. يعني كلها لو تشوف الحروب هذه كلها في ليبيا أساسها مادي، الثروة والمادة. نعرف جيدا أن ليبيا دولة غنية وغنية جدا، ولذلك الكعكة أصبحت تسير لعاب عديد الميليشيات.
والحروب هذه اللي أدت إلى تأزم الوضعية الأمنية في ليبيا، اليوم الحكومة الليبية أعلنت أنها هي قاعدة تدرس إمكانية تدخل عسكري دولي للسيطرة على الأوضاع. هل توقع فعلا اليوم بشراء قوات دولية قريبا في ليبيا للسيطرة على الأوضاع لمساعدة الحكومة على السيطرة على الأوضاع؟
مع كل احتراماتي للنطق الرسمي للحكومة الليبية، لكن أعتقد أنه يحكي في 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 مواضيع شبه خيالية. يعني من الصعب والمستحيل أن نتصور يوم من الأيام، خاصة على المدى القريب المنظور، يعني في خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة، تواجد عسكري وما تم معنى كلمة، يعني جنود وشرطة أجنبية حتى لو كانت عربية أو إسلامية على الأراضي الليبية. هذا يعني شبه مستحيل. يعني الشعب الليبي من جميع أطيافه هذا يرفض هذا. الميليشيات الآن مسلحة مدججة بأعدى أنواع السلاح. ما هي هذه الجيوش أو التكوينات العسكرية اللي ممكن تدخل لهذه الأماكن اللي فيها حرب شوارع وفيها ناس تعرف المدن وتعرف الزقة؟ كيف سيكون التعامل مع هذه الميليشيات؟ يعني أمر صعب وصعب جدا، يعني شبه مستحيل، يعني وخاصة في الظرف الحالي أنه ليس هناك توافق سياسي. يعني الحل الأمني هو أول قبل شيء هو حل توافق سياسي. في ظل غياب التوافق السياسي الليبي الداخلي أولا، صعب أن يكون هناك فرض أمر بالقوة، خاصة بالقوة الخارجية. يعني المتابع أو اللي يعيش في ليبيا ويعيش مع الناس ويتناقش معهم يعرف أنه هذا الأمر غير مقبول بتاتا. ولو أنه يعني على باب الدعابة، يعني المواطن الليبي يقول لك ماذا بيا لو كان أنا اللي فتش فيها جيسيكا مش عبد الحميد على البوابة، باب الدعابة. لكن هذا غير مقبول تماما، لأنه صحيح أنه في ليبيا الجيش والشرطة لم يتكون، هي كلها عبارة على ميليشيات تدعي في بعض الأحيان عن حق وبعض الأحيان عن باطل انتمائها للداخلية وانتمائها لوزارة الدفاع، لكن كمؤسسة قوية باسطة سلطتها على الأرض، يعني أمر مشكوك في أمره بطريقة بقوة. يعني
خليني نختم معك سي غازي معلا. صار مؤخرا اجتماع وزراء خارجية دول الجوار لليبيا، الاجتماع صار في الحمامات في تونس، ثم دعوة اليوم لحوار وطني في ليبيا بين مختلف الأطراف المتسارعة بين ظفرين، خليني نقول تم الاتفاق على تكوين لجنتين، لجنة أمنية ولجنة سياسية لإيجاد حلول للأزمة الليبية. هل يمكن في تقديرك لدول كما مصر وتونس والجزائر يكون عندها دور مهم في تجاوز الأزمة الليبية؟
الدول هذه اللي ذكرتها أنت، تونس والجزائر ومصر، هي دول مهمة ومؤثرة خاصة تاريخيا وحتى مستقبلا في الصراع وفي الحراك داخل ليبيا. لكن للأسف الشديد يعني تونس كدولة، أنا المبادرة من طرف تونس مبادرة جميلة وممتازة وأكثر درجة، لكن التنسيق بين الدول هو الموضوع اللي أنا أشك فيه. يعني أنا أعتقد أن التنسيق الأمني ما بين تونس والجزائر أمر جيد وارد وممكن يصير، وأعتقد أنه حتى هو صاير الآن، لكن التنسيق على المستوى السياسي بين تونس والجزائر ومصر أمر شبه مستحيل، وخاصة لابد أن نقول أنه المصريين الآن عندهم أجندة سياسية وأمنية خاصة بهم بما يخص موضوع الليبي. يعني لمعلوماتكم أنه 78 من منتخب مؤخرا في البرلمان الليبي من شق سياسي معين كان لهم لقاء من حوالي 48 ساعة أو 72 ساعة مع السيسي. يعني هذا اللقاء ماذا يعني إذا وثقوا فيه قليلا؟ يعني هل مصر الآن قاعدة تنسق مع بقية الدول على المخاصة على موضوع السياسي ومنظم على موضوع العسكري؟ لأنه لابد أن نعرف أنه اللواء متقاعد خليفة حفتر له دعم كبير وكبير جدا للسيسي، والسيسي يعتبر أنه خليفة حفتر في وقت من الأوقات أيام حرب العبور حفتر كان قائد متاعه العسكري، يعني ثم هناك حتى الولاء العسكري موجود. يعني لابد أن يكون، أنا أعتقد أنه لابد من تونس يكون عندها دور ريادي في الموضوع، والعمل لابد يكون عمل قاعدي، يعني بمعنى أنها تحاول تستقطب أطراف الصراع واحد بالواحد تحاول تتناقش معهم ومن ثم تكون لإمكانية الحوار. لابد لتونس الحكومة التونسية والسلطات التونسية يتعرفوا أكثر على الواقع الليبي باستقطاب هذه الميليشيات أو هذه الزعامات السياسية وهذه الزعامات العسكرية فردا فردا جماعة جماعة بتعرف عليهم وتعرف ما هي أهدافهم وما هي طموحاتهم، وخاصة أنه أطراف السلاح الكبار الآن على الساحة اللي هي جنتان ومصراتة ومأقرب المدن إلى 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 تونس من أي دولة أخرى في العالم. لابد نكون احنا عدنا هذا البعد الجغرافي، هذا البعد الجيوستراتيجي، لابد نسمنوه ونستغلوه اكثر احسن استغلال.
شكرا ليك سي غازي معلل الخبير في الشؤون الليبيه على القراءه في تطورات الاوضاع والمستجدات اللي تجي من ليبيا. اكيد متابعتنا للشان الليبي متواصله في قادم الحصص من بوليتيكا. احنا كنكون وصلنا لاخر المشوار بالنسبه لليوم. تحيات لك بالكل سميه صغير في الاخره، شكرا ليك. سعاد في تامين المكالمات، يعطيك صحه يا سعاد، وائل العامل يتمنى لكم شهيه طيبه، نتقابلوا غدوه باذن الله، وتحيه تونس ديما حره وامنه ومستقله.